بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. قال الإمام المجدد محمد بن الوهاب رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل لهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس رضي الله عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة الآية. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب من أهم أبواب كتاب التوحيد، وذلك لضرورة كل مسلم إلى معرفة المنهج الصواب في تلقي العلم. هذا شيء. الشيء الآخر أيضا في تبيين لخطورة طاعة العلماء والأمراء في غير المعروف، وخصوصا ما يتعلق بالشرك، وهذا شر عظيم ابتليت به مجتمعات المسلمين إلا السعودية الآن، نسأل الله أن يحفظها بعد وأن ما يأتيها التغيير في الحكم بشرع الله عز وجل. وإلا فالخليج هذا كله، خليجنا العربي، كان يحكم بالشريعة. وهذا شيء يقوله عن يعني واقع عشناه مشاهدة. السعودية أدركتها وهي تحكم بالشريعة، والقضاة علماء ومشايخ. قطر أدركتها وهي تحكم بالشريعة، حتى حادث المرور تقضي فيه المحكمة الشرعية، وما كان عندهم أصلا غير المحكمة الشرعية، والقضاة كلهم من خريجي الشريعة يحكمون بما أنزل الله تبارك وتعالى. والناس أدركوا الإمارات قبل حكم الشيخ زايد، كان يحكم الإمارات أو يعني منطقة أبوظبي والعين أخو زايد الشيخ شخبوط، كان معروف بتمسكه الشديد بالدين، حتى أنه كان يعزر على أسبال الثوب لصلاح الناس ذيك الأيام، حتى في الكويت يعني عندهم الأسبال كان شيء عظيم. والشارجة كانت تحكم بالشريعة، نسأل الله أنها لا تزال كذلك، وأمير الشارجة في خير عظيم، وديرتنا هذه الكويت كانت تحكم بالشريعة، وإلى عهد أحمد الجابر ما كان عندنا إلا مجلس شورى قضاء شرعي، وبعد ذلك جابوا الديمقراطية، ويقال إنها بمشورة إنجليزية والعياذ بالله، وجابوا لهم دستور. وطبعا يتفرع على هذا يعني من أهمية شرح هذا الباب مسائل عظيمة خطيرة في التكفير، يعني صارت يعني على ألسنة يعني حدثاء الأسنان والجهال والمتعالمين ومن لا يعني ليس له حظ من العلم إلى غير ذلك، ومن يتكلم في هذه المسائل بالأهواء. على كل حال هذه المسألة يعني مسألة عظيمة، وأيضا يعني مما كتب فيها إذا نظر الإنسان فيه يرى في بعضها من التحريف وقطع كلام العلماء عن سياقه وتحريفه لأهواء في التكفير، ولي يعني أمور عظيمة في هذه المسألة. نحن لا نهون من تحكيم القانون بخلاف شرع الله، لكن أيضا لا نجرئ على تعيين في التكفير أو على تحريف كلام العلماء في التكفير، فالموضوع خطير. قال الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. وابتدأ هذا الباب بأثر ابن عباس رضي الله عنهما قال: حبر الأمة وترجمان القرآن. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ابن عباس رضي الله عنهما لا يريد الغض من مكانة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، بل كان لا يصدر عن قولهما، لا يصدر إلا عن قولهما ولا يخالفهما، لكن أراد أن ينبه إلى أمر عظيم، وهو أن الأحكام تتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه المبلغ عن الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا طاعة لله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعته لأن الله أرسله ببيان شرعه، وهو بشر كما أمره الله عز وجل أن يقول للناس: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وإذا علمنا أنه بشر وأنه مبلغ عن الله عز وجل شرعه وأمره ونهيه وأحكامه وصفة عبادته، فليس له حق في الربوبية. ونعرف أيضا معنى طاعته، طاعته من أجل هذا المعنى، لأنه مبلغ عن الله عز وجل أحكامه، ولأن الله أمر بطاعته. أما طاعة الله عز وجل فهي طاعة تأله وعبودية له سبحانه وتعالى، وهذه لا تجوز إلا لله عز وجل وحده لا شريك له. وأثر ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذه المسألة التي أنكرها على الناس في الأخذ بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في نوع النسك في الحج، فإن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أدى اجتهادهما إلى حث الناس على الحج مفردا، يعني اختيار نوع النسك الإفراد، وكان لهم اجتهاد رضي الله عنهما، وكونوا في أصله مشروع لأنه أول الأنساك التي أهل بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في ميقات ذي الحليفة أهل أولا بالإفراد، ثم جاءه جبريل فأمره أن يدخل العمرة على الحج، فصار قارنا بعد ذلك. ثم بعد ذلك أمر أصحابه رضي الله عنهم من لم يسق الهدي منهم أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج. ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى وجوب التمتع بالعمرة إلى الحج، كان يأمر بهذا. أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أرادا من الناس أن تكثر زيارتهم للبيت، فإذا حجوا مفردين أتوا بعد ذلك للعمرة في سفر آخر حتى لا يهجر البيت، لأن ذيك الأيام يعني المشقة شديدة في السفر إلى الحج. فكان يعني من يحج منهم يحج متمتعا أو قارنا فيكون قد أتى بنسكي الحج والعمرة. فأدى اجتهاد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إلى القول إلى حث الناس على الحج بالإفراد لئلا يهجر البيت ويعود الناس بعد ذلك إلى أداء العمرة. هذه المسألة الآن طبعا هذا العلم الذي كان في عهد الصحابة. المسألة الآن يعني في فقه هذه المسألة، يعني إذا ذهبت إلى الحج تجد الحجاج من كل أقطار العالم، كلهم وفدون من بلاد مختلفة ولهم علماءهم وفقهاءهم قد أفتوهم ب يعني أفضلية التمتع وجواز الإفراد والقران، أو بعضهم قال بالسنة في ذلك والاستحباب. فينبغي على طالب العلم يعني اعتبار مذاهب الفقهاء في الأمصار، بحيث أنه والله ما يقسم الناس اللي مو بحاجين متبتعين أو يقول والله حجكم مو بصحيح، لا. وأذكر في هذا يعني محاورة جرت بين عالمين من سادات علماء المسلمين في العصر الحديث، العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ والعلامة محمد لمين الشنقيطي. دخل الشيخ محمد لمين الشنقيطي على العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مخيمة في الحج، سلم عليه وجلس. قال الشيخ بن إبراهيم قال وش نوع النسك اللي أهللت فيه يا شيخ محمد؟ قال الإفراد. طبعا هو من مذهب مالكي لكنه تراه شيخ محمد لمين شنقيطي صاحب سنة، يعني يرجح الصواب في كل مسائل الفقه سواء كان القول فيها الراجح مالكيا أو حنبليا أو شافعيا أو غيره. فيوم قال للشيخ بن إبراهيم أنه حاج مفرد، المالكية عندهم الإفراد أفضل. قال الشيخ بن إبراهيم قال الإفراد عندك أفضل؟ قال لا يا شيخ مو بقصدي هذا. قال مو بقصدي هذا، قال عندنا طلبة علم صغار في المدينة يوجبون، يعني من توجب تأثم الناس اللي ما تحج متبتع. قال يقول يعني أهللت بالإفراد ليعلم الناس الجواز في ذلك. ولذلك يعني هذه موعظة لطلبة العلم أيضا. الآن إذا شفت الناس في الحج ووفدوا من بلاد مختلفة وافتوهم علماءهم بنوع النسك الذي يجوز والذي يستحب، ما تقدر توثمهم أو تأمرهم بالتحلل من نسكهم إلى التمتع. تقدر تقول أفضل، تقدر كذا، ما تقول لا والله تأثمون. وهذا كان قول ابن عباس رضي الله عنهما، كان يوجب التمتع. هو نفسه طبعا يعني هو قصد إيش؟ يعني ما قصد الغضب من منزلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، بل كان شديد التوقير لأبي بكر وعمر رضي الله عنهم، إنما قصد يعني تعظيم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعصوم فيما يبلغه عن الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهو الذي يدور الحق مع قوله. ذا قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وابن عباس رضي الله عنهما نفسه وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه أيضا، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الأعلم منه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه بلغه أن ابن عباس رضي الله عنهما ما كان يحرم لحوم الحمر الأهلية، وابن عباس رضي الله عنهما ما كان يحرم لحوم الحمر الأهلية لأنه ما بلغه النهي، هو ما بلغه النهي عن لحوم الحمر الأهلية، فكان يفتي بالحل. ثم لما حدث بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية توقف، ثم لما أخبره علي بن أبي طالب رضي الله عنه بروايته هو لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية في خيبر، صار قوله إلى قول الجماعة بتحريم لحوم الحمر الأهلية. أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أغلظ القول في ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة لحوم الحمر الأهلية وفي مسألة متعة النساء، وأنكر عليه بعض الصحابة ربا الفضل لأنه كان يرى أن الربا فقط في النسيئة، حتى يعني قيل له يعني قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه علي بن عباس رضي الله عنهما إنك لتائه، وهو من سادات الصحابة وعلمائهم، وهو على بصيرة وعلى اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقع من يعني علماء الصحابة تغليظ القول في الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم لمن وقعت منه المخالفة لذلك. هذا الأثر شوفوا أتبعه شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب بأثر الإمام أحمد في سفيان الثوري، وهذا يدل على حسن تصنيف شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب للكتاب. انتخب أثرين لأن الكتاب مختصر نسبيا، انتخب أثر من الطبقة الأولى من علماء الأمة من الصحابة، وانتخب أثر من طبقة الفقهاء المشهورين، واللي يقع الآن في العصر الحديث أكثر شيء التقليد لهم يعني الفقهاء المشهورون أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله. فأراد التبيين بضرورة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بما دلت عليه السنة، لأن كما قال أبو المظفر السمعاني العلامة أبو المظفر السمعاني قال الاتباع عند العلماء هو الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي ثبتت عنه، وهذا كان معيار الصحابة جميعا. هذا معيار الصحابة جميعا، أولا كانوا حريصين على الاجتماع على الحق، لأنهم جميعا تلقوا العلم من مشكات النبوة من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، بس بعضهم الذي غاب عن بعض الأحاديث والحوادث يعني فاته بعض العلم. ومن معه الحجة من السنة أدلى بها، يعني اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أداء للعلم، وأيضا يعني بذل الأسباب في اجتماع الأمة على الحق. ذلك قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: اقضوا كما كنتم تقضون حتى يكون الناس جماعة، أو أموت كما مات أصحابي، رواه البخاري. اقضوا كما كنتم تقضون في عهد الخلفاء الثلاثة قبله، في عهد أبي بكر وعمر وعثمان. طبعا هذا ذكره في مسألة بيع أمهات الأولاد، لكن انظروا إلى عبارته وتأصيله، يقول: اقضوا كما كنتم تقضون حتى يكون الناس جماعة. لأن أحيانا قد يصير خلاف، فالمعيار ما هو؟ المعيار هو اتباع السنة. لذلك قال مسروق رحمه الله تعالى، وهو من أئمة التابعين العلماء، قال لعائشة رضي الله عنها: رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الفطر والمغرب، يعني الفطر في رمضان، أحدهما يعجل الفطر والصلاة، والآخر يؤخر الفطر والصلاة. فقالت رضي الله عنها: من الذي يعجل الفطرة والصلاة؟ قال مسروق: ابن مسعود رضي الله عنه. قالت: شوف جوابها، قالت: هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. إذا ردت الخلاف إلى ماذا؟ إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد الخلاف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسباب الصواب، ومن أسباب الائتلاف على الحق، ومن أسباب تقليل الخلاف. طبعا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله المشهور المعروف: اعرف الحق تعرف أهله، يعني الإنسان يدور مع الحق. طبعا في مسألة أخرى أيضا، يعني أو أثر آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه، يبين فقه الصحابة في ترجيح الخلاف بين الصحابة بالرد إلى السنة، وأيضا السنة التي رواها عامة الصحابة وانفرد بخلافها يعني أحد الصحابة، أيضا كانوا يردون فيها الصواب إلى جماعة الصحابة. حذيفة رضي الله عنه صار بالكوفة بعد أن خرج من المدينة، وصار يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، مسجدي هذا، والمسجد الأقصى. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: لعلك نسيت وحفظوا. من الذين حفظوا؟ يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال: لعلك نسيت وحفظوا، أو لعلك أخطأت وأصابوا. طبعا للشاطبي عبارة مشهورة في الموافقات أو الاعتصام، يقول: إذا انفرد عالم عن سائر العلماء فليكن اعتقادك أن الحق مع الصواب الأعظم من الأمة. طبعا هذا أيضا يعني حيث يكون القول الأكثر على الاتباع. إذا قال مسعود: الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، لكن تنظر في الدليل ودليله ومن قال به، والحديث أيضا الذي انفرد فيه العالم بروايته أو الاحتجاج به، ربما يعني توجيهه بما تقتضيه الأدلة الشرعية والجمع بين النصوص وفقهها، تأتلف النصوص على معنى الشريعة ويعود الخلاف إلى الوفاق. منها حديث لا اعتكاف إلا في 3 مساجد، قال شيخنا العلامة المحقق محمد العثيمين رحمه الله تعالى: هذا النفي لا اعتكاف إلا في 3 مساجد نفي للكمال، يعني أفضل الاعتكاف في أفضل المساجد 3، في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وقى الله شرهم من اليهود، وهيأ الله أسباب تحريره من اليهود. أن لماذا نقول نفي للكمال لا اعتكاف إلا في 3 مساجد؟ لأن الله يقول: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، والمساجد تفيد العموم، ولذلك عامة الفقهاء على جواز الاعتكاف أو مشروعية الاعتكاف في عامة المساجد التي تقام فيها الفروض 5. ولذلك يعني إذا كان هذا خلاف الصحابة، حتى قال الإمام ما لا سعة في اختلاف الصحابة، يعني لابد أن تنظر في الصواب من ذلك وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ساق شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب أثر أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، قال: عجبت لقوم من عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، يعني سفيان الثوري، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. هذا أثر عظيم يا أخوان، ويدل على يعني شدة اتباع الإمام أحمد رحمه الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، ويدل أيضا على قوة فهمه للنصوص وعلى شدة ورعه من مخالفة الحق. أولا شوف من قال يعني عبارة الإمام أحمد في من قال: في سفيان الثوري صاحب سنة الذي يعني عرف بتقواه وورعه ودينه ورسوخه في العلم وتحريه للحق. فكان في ناس يعني يأخذون بقول سفيان، عندهم أنه هذا من يعني من الأخذ عن العلماء الراسخين. لكن الإمام أحمد ماذا قال؟ أراد أن يغرس في الناس المنهج في تلقي العلم وفي أخذ الدين. قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. وتأمل عبارة الإمام أحمد بدقة، وتأمل ما في ألفاظها من المعاني المهمة: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، يعني لا يتأتى القول بالراجح في المسائل والإفتاء فيها ويعني تحري الحق في مسائل الخلاف إلا لمن يملك آلة هذا، آلة الاجتهاد. إذا قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، يعني الجاهل أو العامي ما تقعد تغرر فيه وتقول له أنت رجح، ما يجوز هذا. لذلك يقول العلامة المجدد صالح الفوزان حفظه الله تعالى وبارك في علمه وفي عمره وعمله آمين، يقول في كتابه الماتع النافع وكل كتبه كذلك لإرشاد إلى صحيح الاعتقاد: يقول هناك أقوام يريدون أن يجعلوا من العام مجتهدين، ما يصير. الناس طبقات في العلم، العام يعرف أحكام الشرعية التي يعني هي من المعلوم بالدين بالضرورة، لكن تبي تقول له تعال شوف الإسناد وصحته وتعال رجح بين أقوال الفقهاء، ما يصير. بل سبيل العام والمتعلم وطالب العلم أيضا أن يسأل العلماء، لأن الله أمر بذلك. قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الخوارج ضلوا بسبب سوء فهمهم لنصوص الشريعة، فهموا الدين بخاصة أنفسهم، وما كان فيهم صحابي. أول ما ظهروا الخوارج في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما كان فيهم صحابي، صاروا هم شيوخ أنفسهم، بعضهم من جهلهم واعتدادهم بأنفسهم. وناظرهم ابن عباس رضي الله عنهما موجههم إلى سبب إدراك الحق والصواب وتحذيره لهم من أسباب الضلال. قال: أتيتكم من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عندي صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني علي بن أبي طالب، ومن عند الصحابة رضي الله عنهم. شوف أيضا توقير آل البيت للصحابة عشان تعرفون الفرق بين مذهب الرافضي ومذهب سادات آل البيت. الرافضي هو الذي يبغض الصحابة ويسبهم ويكفرهم ويعتقد تحريف أو نقص القرآن، لكن سادات آل البيت مثل ابن عباس رضي الله عنهما من أعظم الناس توقيرا للصحابة. يقول للخوارج يهديهم إلى أسباب الهداية والنزع عن القول الباطل، يقول: أتيتكم من عندي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نزل عليهم القرآن وهم أعلم بتأويله. يعني هم أدركوا قرائن الأحوال التي نزلت بسببها الآيات، وهم أعلم بلغة القرآن منكم، وتلقوا الدين من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فهم أعلم بمراد الله من ممن فهم النصوص بخاصة نفسه. لذلك الاعتصام بالوحي، الاعتصام بالكتاب والسنة، بفهم السلف يعني الصحابة رضي الله عنهم من أسباب الهداية. بل إن الله عز وجل جعل رضاه باتباع الصحابة رضي الله عنهم، فقال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وتوعد الله مخالفهم بالوعيد الشديد، فقال سبحانه: يعني له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لذلك ضل الرافضة والخوارج بسبب سوء فهمهم لنصوص الشريعة، وبعضهم بسبب خبث نيته. علي بن أبي طالب ولي الخلافة 5 سنوات وبضعة أشهر، ما أظهر قرآنا غير القرآن الذي تلاه الصحابة وقضوا به في عهد الخلفاء 3 قبله، بل قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما روى عنه ابن أبي داود في كتاب المصاحف بإسناد صحيح، قال: لا تقولوا في عثمان إلا خيرا، فإنه ما فعل الذي فعل في القرآن إلا عن ملأ منا، إلا يعني عن مشاورة. جمع القرآن عثمان رضي الله عنه عن مشاورة الصحابة. إذن العجب من أسباب ضلال الخوارج: يعتد أحد بنفسه ويتلقى ويفهم القرآن والسنة بنفسه، فيقع في سوء الفهم وفي الضلال، وينفرد بمخالفات عظيمة في فقه النصوص. ولا يزال هذا الخطأ يعني في أحزاب الخوارج التي ظهرت حديثا، يستنكفون عن سؤال العلماء، بل بعضهم يكفرون العلماء، ومنهم يعني من يسيء القول فيهم ويقول هؤلاء علماء السلاطين. والعلماء الذين نعرفهم علماؤنا علماء ربانيون، صفوة علماء العالم الإسلامي السعودية، بن باز بن عثيمين وبقية إخوانهم من كبار العلماء في السعودية، كذلك علماء باقي الأمصار، علامة مصر أحمد محمد شاكر، والعلامة محمد ناصر الدين الألباني، علامة الشام، علامة اليمن الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله تعالى، وعلامة موريتانيا والسعودية والعالم الإسلامي كله العلامة محمد لمين الشنقيطي، وغيرهم من علماء المسلمين. هؤلاء علماء ربانيون نصحوا للأمة، وفتاواهم كانت من أسباب عصمة الأمة من الشرور التي جلبها المتعالمون من الخوارج. إذن من الذي يعني يفتي ويرجح بين أقوال الفقهاء ويتكلم في أحكام الدين؟ العلماء الذين يملكون آلة العلم. ولذلك يجب الحذر من أن يتكلم المتعلم أو العامي أو الأنصاف المتعلمين بغير علم في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. خصوصا الفتية في أمر الدماء والخروج والجهاد، هذه أمور عظيمة يترتب عليها إراقة الدماء والفتنة العامة التي تنقطع فيها السبل واستباحة المحرمات، وأحيانا تكون من أسباب ظهور الكفار على بلاد المسلمين واحتلالها. هذه المسائل ما يفتي فيها إلا كبار العلماء، وهذا مما وعظنا الله به، مما وعظنا الله به في قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يقول العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول هذا يعني توجيه من الله عز وجل أنه لا ينبغي الفتية في المسائل التي تتعلق بمصالح المسلمين العامة وأمنهم أن يبادر في الفتية فيها كل أحد، وإنما يفتي في هذه الأمور كبار العلماء. كبار العلماء، رأيتم ما حصل للعالم الإسلامي من أنواع الشرور بسبب تعالم أنصاف المتعلمين. أنصاف المتعلمين خطرهم عظيم على الأمة. لماذا؟ لأنه لا يظهر للعام جهله، تكلم شوية عنده آية منه وحديث منه وأثر منه، وساعات يكون أثر ضعيف بس يدس على العامة. فاللي ما يدري عنه وما يعرف العلم يظن أن قوله صواب، ما يظهر للناس جهله إلا يعني للعلماء وطلبة العلم. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على البكري وفي منهاج السنة، يقول أكثر ما يفسد الدنيا والدين ثلاثة: نصف طبيب، ونصف نحوي، ونصف فقيه. قال: هذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد اللسان، وهذا يفسد الأديان. إذن يقول الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. شوف تحذير الإمام أحمد وشدة تلمحه إلى خطورة رد قول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما ترد قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول كائن من كان، لكن هذا يعني ليس معناه أنك يعني تسيء الأدب إلى العلماء أو يعني تغتر بقولك عن النظر في أقوال العلماء. لا، العلماء كما قال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ والعلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني، قال: العلماء وسائل للفهم عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. تستنكف أنت أن تتلقى العلم عنهم بالمشافهة وتطلب العلم بالقراءة بخاصة نفسك فتظل في فهمك، وأيضا تستنكف عن استفتاء العلماء خصوصا في الأمور تتعلق بالجهاد ودماء المسلمين وأمنهم العام، وتتقدم بين أيديهم في الفتية وتوقع الأمة في الحرج وتريق الدماء وتنقطع السبل وتتسبب في احتلال الكفار لبلاد المسلمين ولأذية المسلمين. من يطيق هذا؟ يعني ارحم نفسك من هذا الاسم العظيم. هذا كلهم في رقابك هذه يوم القيامة. علماء وسائل الفهم عن الله عز وجل ورسوله. ولذلك ينبه العلماء إلى بركة طلب العلم بمشافهة العلماء. الشاطبي رحمه الله تعالى استدل لذلك بحادثة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. من هول المصيبة ذهل الصحابة عن ذهل يعني جمع من الصحابة عن بشرية النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، وأن الله هذا الشيء كتبه على النبي صلى الله عليه وسلم كما كتبه على بقية البشر. ذهل، فقام أبو بكر رضي الله عنه خطيبا في الناس، قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. توحيد، توحيد، وهو من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شف سبحان الله ما أشد اتباعه للوحي. ثم أيضا تلا قوله تعالى على الصحابة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول الصحابي، يقول: فخرجنا نتلوها في سكك المدينة كأنها أنزلت تو. يقول الشاطبي: انظر إلى بركة مشافهة العلماء. الإمام أحمد يقول هذا اللي يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول العالم الفلاني سواء سفيان الثوري أو غيره، يقول هذا نخشى عليه من الفتنة وهو الفتنة أعظمها قال الشرك. وهذا يدل للقاعدة التي ذكرها السلف رحمهم الله تعالى: البدع بريد الكفر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول السلف: البدع بريد الكفر، هذا دليل. التقليد وقع من الأتباع للأئمة، ولا الأئمة ما كانوا يعني يرضون بتقليدهم، بل أرشدوا من يتلقى عنهم العلم إلى النظر في أقوالهم ووزنها بميزان الوحي، فإن وافقت قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال: إذا وجدتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا قولي. رواه البيهقي في المدخل إلى السنن. قال العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني في حاشيته على إحكام الأحكام، قال: إسناده صحيح. قال: وهذا ثبت عن بقية الأئمة، عن مالك والشافعي وأحمد وعن أبي حنيفة. قال: وهذا لسان حال كل مسلم. يعني الشافعي يقول: إذا وجدتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ماذا يقول؟ يقول يعني انظروا في أدلة المسألة. فهم يدعون إلى يعني فقه الأحكام والقول في الدين عن أدلة الشريعة، لكن التعصب المذموم وقع من الأتباع. شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب يحذر من أمرين عظيمين في مصنفاته، جملتها كتاب التوحيد، يعني مصنفاته الأخرى كثيرة، يحذر من تقليد المذموم ومن اتباع الأئمة المضلين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخشى عليكم من الأئمة المضلين، يعني مشايخة المبتدعة، هؤلاء مبتدعة يضلون الناس. وأيضا يحذر من التقليد المذموم، اللي ما عنده علم يسأل العلماء، والعلماء إذا أفتوه بدليل المسألة قال الله قال رسوله وكان قولهم صوابا، هذا تقليد محمود. أما التقليد المذموم خلاص، والله نقال فلان بس خلاص، ما يعرف لا دليل المسألة ولا والله. حتى أئمة السلف ماذا قالوا؟ يعني والله لهم عبارات تدل على ذكاء نفوسهم وعلى تحققهم بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أيوب السختياني رحمه الله: ليس تعرف خطأ معلمك حتى تجارس غيره، مو من المبتدع لكن من أئمة السنة. مقابلة بين الأقوال يعني من أسباب تمييز الراجح من المرجوح، هذا في أقوال الحق مثل خلاف أهل السنة. لما تجيب لي معتزلة وخوارج ورافضة، هؤلاء أقوالهم مخالفة للجماعة، فالواجب رد خلافهم إلى وفاق الجماعة. فالإنسان ينظر في أقوال العلماء والصواب منها إذا كان عنده علم في ذلك، إذا ما كان عنده علم يسأل عن عالم أهل الأرض. يعني الناس أدركته في السعودية وفي الكويت وفي الخليج كله، إذا والله كانوا ما يصدرون إلا عن فتية بن باز بن عثيمين، عندهم هؤلاء كانوا أعلم من العلماء في وقته في طبقتهم وهم كذلك، وأيضا من أتقاهم وأورعهم يفتون عن دين. شوفوا المنهج في سؤال أعلم أهل الأرض. الرجل الذي قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوا على واحد، طلع ما هو بعلم أهل الأرض. قال أنا قتلت 99 نفسا، هل لي من توبة؟ قال لا، مالك توبة، كان يذبح كمل فيه 100. شوف ضرر أيضا فتي المتعالمين على أنفسهم قبل غيرهم، كمل فيه 100. اللي ذابح 99 شنو عنده بعد نفس الزيادة؟ ما هو الدماء عنده هذا؟ مثل ما يقول عبد الرحمن دخل يقول مو مشكلة نذبح 1,000,000 عشان كرسي مرسي. هاي فتية هذه، إراقة دماء المسلمين عندكم بهذه السهولة، وعلى ماذا؟ على إلحاد الحرية قبل الشريعة. المهم ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوا، قال قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ إذن أيضا العامي يتحرى الحق بسؤال كبار العلماء. لا طيب بن باز بن عثيمين مات رحمهم الله، لكن فقههم مدون، لكن احذروا من بعض المتعالمين الذين يضعون فتاواهم في غير المواضع، هذا الشيء. ثم أيضا لا يزال الحمد لله الحق ظاهرا، لا تزال الطائفة المنصورة موجودة إلى يوم قيام الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها بوصف يفيد المداومة والاستمرار، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، حديث في الصحيحين. الآن من بقية أكابر العلماء في عصرنا علامة صالح الفوزان حفظه الله، والعلامة عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. ثم ذكر شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب حديث عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا. يقول فقلت له، يعني قال عدي بن حاتم، إنا لسنا نعبدهم. قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسن. هذا حديث عظيم في تبيين لأمرين عظيمين. الأمر الأول تبيين لأحد معاني الربوبية، وهو التحليل والتحريم، التحليل والتحريم إلى الله عز وجل. هذا من توحيد الربوبية. لماذا؟ لأنه من توحيد الله بأفعاله. توحيد الربوبية كما قال شيخ الإسلام محمد بن الوهاب يعني في تعريفه لجامع المانع، قال هو توحيد الله بأفعاله. فالتحليل والتحريم من توحيد الله في الربوبية. قال الله تبارك وتعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه. وقال تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر. وبين هذا الحديث، بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى مهم من معاني العبودية، وهو الخضوع والطاعة. فإذا كان الخضوع والطاعة لله عز وجل فهو توحيد، وإن كان الخضوع والطاعة لمخلوق في مخالفة حكم الله تبارك وتعالى فهذا شرك، شرك في العبودية. لأن قال عدي بن حاتم رضي الله عنه قال ما عبدناه، ففسر للنبي صلى الله عليه وسلم بعض معاني العبودية، يعني العبودية ليست فقط الصلاة والصيام والحج، هي من عبودية الله تبارك وتعالى، لكن الخضوع أيضا للمخلوق في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله هذا من العبودية لغير الله تبارك وتعالى. طبعا أحكام الله عز وجل تنتظم أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد العبودية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية والعبودية شرحنا، توحيد الأسماء والصفات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو الحكم، وبذلك نعرف خطأ القطبيين في قسمتهم الرباعية لأنواع التوحيد، أضافوا قسما رابعا جديدا يقول لك توحيد الحاكمية. اللجنة الدائمة للإفتاء السعودية تقول هذا تقسيم جاهل، لأنهم جعلوا الحاكمية قسيما للربوبية والعبودية والأسماء والصفات، وهي قسم منها لا قسيم لها. يعني القسيم للشيء يعني ما هو منه، غير مختلف. والتوحيد الحاكمية كله مندرج في أنواع الثلاثة، وهذا من غلو القطبية أو من فساد نياتهم أو عدم مصداقيتهم. يا أخواني كفرون بالحاكمية ها، ويقول لك بعدين توحيد الحاكمية وتوحيد الحاكمية، ويبجت الصجية في تحالفهم مع صهاينة أمريكا قالوا الحرية قبل الشريعة. ترى هذا موجود عند الأحزاب الإسلام السياسي، الكفر عنده في حقهم عفو، في حق الحكام كفر، هذا مبدي، هذه ما هي مصداقية. وأيضا الإنسان اللي على ما قالوا ينكر ما يقع من الشرك أو من الدعوة إلى الشرك من الحكام وحلفائهم من أحبار السوء من اليهود والنصارى، نقول جزاه الله خير، بس ما يصير يعني مسكت عن الحاد الحرية قبل الشريعة واللي أفسدت بلاد المسلمين وعقائدهم واغتر بها المسلمون، لأن دعاتها دعاة الأحزاب الإسلام السياسي يروج بسببهم من الشر والشرك والإلحاد والكفر ما لا يروج مثله من الكفار الصريحين من اليهود والنصارى. فالمخلص هو الذي ينكر الشرك كله بأنواعه كلها، وينكر أيضا شرك أحزاب الإسلام السياسي، ما يصانعهم ولا يقيم دعوة معهم دهره كله، وبعدين يجي والله يقول الإخلاص والإخلاص والإخلاص، وجزاه الله خير على إنكاره على شرك المعبد الإبراهيمي، وإبراهيم بريء منه، لكن الإخلاص يقتضي والله أنك تنكر أيضا شرك الإلحاد الحرية قبل الشريعة. الإلحاد بعد اللي ما ينكر الإلحاد هذا ما يصير، يعني وين التوحيد؟ الله يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. حديث عدي بن حاتم فيه تحذير من تحليل ما حرم الله تحليل ما من تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. الأمر عظيم، ومن أعظم أنواع الشرك مضاهاة الله في أحكامه كلها، مثل الآن الدساتير التي يضعها القانون الوضعي، يضعها خبراء في القانون الوضعي، كل مسألة يجون يحطون فيها حكم يخالف حكم الله عز وجل، هذا من أغلظ الشرك. كل مسألة تضاهي حكم الله فيها وتحط فيها حكم خلاف شرع الله، لا شرك. قال الله تبارك وتعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. ما يتحقق توحيد أحد إلا باعتقاد حكم الله في المسائل، فيحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء النعمان بن قوقل رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبة وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. فلا بد على المسلم أن يعتقد حكم الله في الأحكام ويتقبلها بانشراح صدر. قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بعدين من هو أعلم يعني من الله عز وجل حتى يعني يتقدم بين يدي الله عز وجل ورسوله المبلغ عنه؟ الله يقول في كل حكم يذكره، يعني يقول: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. يعني أحكام الله عز وجل صادرة عن علم وحكمة، ومثل الآن يعني توضع الأحكام هوى، تقديم للعرف على الشر. ترى هذا كان موجود حتى في حكم القبائل قبل حكم ولاتنا، يردون الأمور للأسلوب، شرع الله يعطلونه ويحكمون الأسلوب، شيء عظيم. فالحكم مو بس يتناول الولاة، الحكم يتناول الكل. أنا ما أجرع على تكفير العيان لأن هذا أمر خطير، يعني تكفير العيان يحتاج إلى استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. قد حذر العلماء من التعالم في التكفير. أولا يعني كل حاكم له يعني له يعني شروط التكفير في حقه قائمة والموانع منتفية، هذه ينظر فيها العلماء، ومن يعرف يعني الواقع على حقيقته. لذلك يقول شيخ الإسلام في السبعينية، قل: قد لا يتأتى لنا العلم بتعيين الكافر أو من يعني استوفيت في حقه الشروط وانتفت الموانع في كل حالة. هذا شيء ضج العلماء من تعالم المتعالمين والجهال في التكفير والمجازفة في ذلك. التكفير خطير، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وينبني عليه استحلال دمه وماله. وبعضهم يجعل الحكم أيضا على البلد ويراها بلاد كفر، دار كفر. فيقول العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ، قال: إنما يفتي في مسائل التكفير كبار العلماء الذين أوتوا الحكمة وفصل الخطاب. ضج العلماء من تعالم الجهال في مسائل التكفير. إذا قال الشوكاني رحمه الله تعالى، العلامة الشوكاني قال رحمه الله: وقد تولى أحكام التكفير من لم يعرف أحكام التطهير، يعني أحكام الطهارة. في مسائل الاحتياط فيها يعني ضروري، خصوصا في مسائل التكفير كما ذكر هذا ابن الصلاح في أدب المفتي وغيره من العلماء، يقول الاحتياط في مثل هذه المسائل أولى من فروطات الإقدام. شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يوم سألوه عن حاكم الجزائر قالوا للجماعة المسلحة ترى احنا نقاتله لأننا نكفره ونأخذ بقولك في الحاكم المستبدل انه كافر مستبدل لأحكام الشريعة. قال انا ما كفر حاكم الجزائر، قال اتكلم عن الحكم كوصف، لكن تعيين ما عينت حاكم الجزائر بالكفر. طبعا دخل في مثل فتنة الجزائر الكذابون المزيفون للواقع والذين كانوا يتعالمون على العلماء بما يسمونه فقه الواقع وهم من أجهل الناس بفقه الواقع كما بين الواقع ذلك، بل كانوا يتعمدون الكذب في الواقع وتزييفه. مثل ما قال سلمان العودة قال للباني يقول كملوا في قتال الحكومة شنو 10,000 قتيل بس كم، وللباني قال كذاب هذا، أنا ما افتيت بقتال الحكومة ولا الاستمرار في قتال الحكومة. وصار يعني والقتال يعني القتلى وصلوا إلى 200,000 في الجزائر، فتنة عظيمة واندس فيها ناس مشبوهون ما حتى ما هم من أهل الجزائر أفتوا بقتل النساء والصبيان مقيمون في بلاد الكفر وساكنين جنب مبنى الاستخبارات البريطانية. هذه فتن من تبدأ يطلعون لك ناس أشرار وناس مش يظهر وناس مشبوهون وناس يكذبون في الفتية على العلماء. صلصال ما العودة والقطبيون ما يرون علماءنا يفقهون الواقع، ولا ترى الألباني حذر يوم جو يستفتونه جماعة علي بالحاج عن قتال الحكومة الجزائرية قال عندكم قدرة تقاتلونها؟ قال إيه عندنا قدرة. قال عندكم قدرة إذا جت دولة ثانية تساعد حكومتكم في قتالكم عندكم قدرة تقاتلونهم؟ قالوا لا. قال إذن أمسكوا لا تقاتلوا. تبين أيضا يعني جهلهم بالواقع من جهة أنه الانتخابات وفوزهم بالانتخابات وعدم يعني إجراء الحكومة للانتخابات على حسب يعني نجاح الإسلاميين من جماعة عباس مدني وعلي بالحاج جعلوه فخ لهم لتصفية حزبهم أو على الأقل يعني إضعاف. تعالمهم أيضا خطر عليهم وهم خطر علينا كدول وكعقيدة أهل السنة والجماعة. عباس مدني يا أخوان كان يفتي بأنه يريد أن يقاتل مع صدام ضد الكويت، علي بالحاج وعباس مدني أيضا كان يعني يمتدح ثورة الخميني ويدعو للجهاد معها. هذين ما عندهم علم أو ما يعني عندهم جهل، بس أي شيء إسلامي حتى لو راية عمية رافضية ولا بعثية وعلى ظلم أيضا في غزو الكويت. لذلك يعني يا أخوان أحيانا يقول الإنسان إذا تفكر في تسليط هؤلاء الولاة عليهم يقول والله هذه عقوبات قدرية، على قد تكون عقوبات قدرية على ظلمهم أيضا للناس وعلى فساد منهجهم في العقيدة والتوحيد. أمر تحكيم الشرع أمر عظيم، وأدركنا الخليج هذا كله كان يحكم بالشريعة، ونسأل الله أن يردهم إلى الحق ردا جميلا. آمين. أقرأ المسائل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية النور.
تفسير آية النور وهو خطورة رد أمر الله وأمر رسوله لقول كائن من كان، قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أيضا يعني من أخطر ما يكون على من رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل من أجل قول فلان وفلان، زيط القلب عموما. فمن ظهر له الحق فرده قد يبتليه الله عز وجل بتقليب قلبه في الضلالات، يرده الحق أول مرة عند ظهوره له. قال الله تبارك وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. نعم.
أحسن لكم. قال رحمه الله: الثانية: تفسير آية براءة.
تفسير آية براءة وهو أن اتخاذ العلماء والأمراء يعني تقديم قولهم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، هذا من عبودية، ومن أيضا الشرك في الربوبية. وبهذا يظهر لنا خطر طاعة العلماء والأمراء في خلاف شرع الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أولي الأمر صنفان، العلماء والأمراء. وانظر إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول العلامة ابن عثيمين في تفسيره، يقول الله ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، لتبيين أن طاعتهم تبع لطاعة الله عز وجل ورسوله. نعم.
أحسن إليكم. قال رحمه الله: الثالثة: التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي.
من أنواع العبادة الخضوع. الخضوع إن كان الخضوع لله عز وجل فهو توحيد، وإن كان الخضوع لغير الله عز وجل فيما حرم الله عز وجل فهذا من عبادة غير الله تبارك وتعالى.
الرابعة: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وتمثيل أحمد بسفيان.
المقصود هو الحث على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم قوله على من سواه، وأنه ينظر في قول من سواه بما قاله الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على الإنسان الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم والرغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من أسباب براءة النبي صلى الله عليه وسلم منه. جاء ثلاثة نفر إلى أمهات المسلمين إلى أمهات المؤمنين وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها، يعني كأنهم وجدوها قليلة، هكذا في ظني. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنام، يعني أقوم الليل كله ولا أنام، يعني يتهجد الليل كله. وقال الآخر: أما أنا أصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أما أنا فأعتزل النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. ف فمن رغب عن سنتي فليس مني، متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه. نعم
أحسن إليكم. قال رحمه الله: الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية، حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين.
يحذر شيخ الإسلام مما يعني أدركه في وقته من عبادة العلماء، وحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه يبين أحد أنواع العبادة للعلماء. قد ظهر في عهده من يعبد الفجر، وأصلا ما يجوز عبادة الصالحين، لكن من سفه الناس وضلالهم في شركهم أنهم عبدوا أفجر خلق الله. قد ذكر في كتابه كشف الشبهات أنه كان في الخرج واحد من أفجر خلق الله ينقال له تاج، وأن الناس كانوا يعبدونه، كانوا يخافونه أيضا، وهذا ما يسمى عند العلماء بخوف السر. من اعتقد أن لمخلوق تصرفا في الكون هذا مشرك شركك. ذاك بعضهم يعتقد يخاف من المخلوق، يقول لا يشور فيك ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهؤلاء أيضا يأكلون أموال الناس بالباطل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. كيف يصدون عن سبيل الله؟ يوقعونهم في الشرك أيضا ويأكلون أموالهم بالباطل بالشرك، يسوون لهم تبايم شركية، وبعضهم يأخذ منهم الأموال في ما يدعيه من الغيب من الكهانة، وبعضهم يأخذون خمس ماله يخمسونه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخمس مال مسلم، وإنما يخمس مال الكافر الذي يغنمه في الجهاد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شيخ تابن
الوسيلة
أحسن الله إليكم. شيخ يقول السائل في مسألة الإتمام في السفر: هل فعل ابن عباس رضي الله عنهما بأن خالف الخليفة صواب، أم فعل ابن مسعود في الإتمام في السفر وأخذ بالاجتهاد الخليفة هو الصواب، وكيف التوفيق بينهما؟
السنة القصر في الصلاة للحاج لأنه في سفر، وكانت المسافة بين مكة ومنى تعتبر في عرفهم في تلك الأيام سفر، وهذا هو الراجح أن القصر كان للسفر وليس لأجل النسك. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفائدة من تقسيم السلف لأنواع التوحيد؟
هذا أولا دل عليه دليل الاستقراء لأدلة القرآن والسنة، ووجدوه أنه لا يخرج عن القسمة الثنائية والقسمة الثلاثية في معناها. القسمة الثنائية يقولون التوحيد نوعان: توحيد معرفة وإثبات، وهذا يعني يشمل توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد قصد وإرادة، وهذا يشمل توحيد العبودية. وفي التقسيم الثاني باعتبار يعني اعتقاد المكلف، لك باعتبار حق الله عز وجل، باعتبار اعتقاد المكلف ينقسم إلى توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. نعم
أحسن لكم. يقول السائل: ما حكم من يتمذهب بأحد المذاهب الأربعة لكي لا يتشتت مع أقوال الفقهاء الأربعة؟
يعني في بداية طلب العلم، طالب العلم في البداية ما يقدر يقابل بين كل أقوال الفقهاء، وشي ما عنده يعني المادة العلمية التي تمكنه من ذلك هذا الشيء. شيء ثاني في بداية الفقه إذا رام المتعلم مدارسة الفقه على كل الأقوال المذاهب والفقهاء هذا يستغرق وقتا طويلا، والأفضل له أن يبدأ بمختصر من المختصرات فالراجح من أقوال العلماء في الفقه، وبعد ذلك ينظر في الكتب المتوسطة ثم المطولات، والأفضل يتلقى علم الفقه بالمشافة عن العلماء ويحرص على الكتب التي فيها بيان علل الأحكام ومعاني الشرع في الأحكام، حتى إذا تصير عنده ملكة مستقبلا في كثير من المستجدات فينظر فيها في ضوء علل الأحكام الشريعة ومقاصد الشريعة. أما بالبداية واحد توه مدين أو توه يطلب العلم تحيله على المغني وعلى التمهيد لابن عبد البر وعلى الأوسط لابن المنذر وهذه الكتب المطولات يشق عليه، يبدأ بالملخص الفقهي للعلامة صالح الفوزان على القول الراجح من مسائل العلماء من فقه العلماء وعلى أو كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن السعدي على القول الراجح للعلماء ومختصر، وشوي شوي إذا يعني تمكن في العلم شيئا فشيئا صار يعني يستطيع يعني النظر في الكتب المتوسطة والمطولة. يقول الزهري رحمه الله تعالى لا تكابد العلم، يعني تبي تتعلم العلم كله بدقيقة واحدة أو بيوم أو بأسبوع مثل ما يسوون بعض طلبة العلم، أو بعضهم بس يجي على أساس ياخذ إجازة والله أنه قرأ الكتب الستة ومسند أحمد، مسند أحمد أكثر من 27,000 حديث تبي تقرأ بأسبوع مثل بعض الأخوة ما يصير. الإمام مالك ما كان يشرح في اليوم إلا 5 أحاديث وهو اللي كتب الموطأ، وقالوا له حنا بنقرأ عليك الموطأ في 40 يوم، قال كتاب ألفته في 40 سنة تبوا تأخذونه في 40 يوم قل ما تفقهون. لذلك يقول العلماء ومن رام العلوم جملة ذهبت عنه جملة. الصحابة أنفسهم ما في يعني أفضل من منهج الصحابة. يقول أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، شوف منهم علماء الصحابة عثمان رضي الله عنه وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب، يقول كانوا يعلمون 10 آيات 10 آيات. والعلم يغذي بعضه بعضا كما قال العلامة ابن عثيمين في تفسير سورة البقرة، شوي شوي أسس العلوم وبعدين شوي شوي كمل، ابدأ بالمختصرات والمتوسطات وبعدين المطولات، واحرص تتلقى العلم عن بمشافهة العلماء. نعم
أحسن عليكم. يقول السائل هل يحق لشخص أن ينشئ مذهبا خامس في هذا العصر؟
هو مو بس مذهب خامس إلا مذاهب كثيرة صارت فرق، 73 فرقة. طيب من الصواب؟ كيف نعرف الصواب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي. نعم
أحسن لكم. يقول السائل هل يوجد في الإسلام شيخ روحاني؟
شيخ روحاني ما أدري، هذا إذا قصد مشايخة الصوفية وهذا فيهم دجالون يعني. يا أخوان شوفوا الزهد يعني يعني بالرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا فيما يجوز يعني ها؟ هذا مشروع. أما الانقطاع عن عبادة الله بدعوى أنهم وصلوا إلى مرتبة اليقين هذا كفر، هؤلاء ليسوا بأكمل من الأنبياء. قل عيسى ابن مريم عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. والنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر أيامه يصلي ويوصي بالصلاة. وبعضهم صار يقول إنه أفضل من النبي، يقول لأن النبي يوحى إليه بواسطة وهو أبدا حدثه قلبه عن ربه. هذا من أعظم الإلحاد والكفر، إلى غير ذلك من الضلال المعروف يعني عند الصوفية اللي يسمونهم، إن كان يقصد بالروحانية هذا المعنى. أما مداواة النفوس والقلوب، مداواة أدوائها بالعلم النافع والاستشفاء بالقرآن بعلومه، وأيضا بالاستشفاء بالقرآن على النحو الشرعي يعني على الصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك أنه هذا من العلوم النافعة، هذا من أوجب الواجبات. قال الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالقرآن يشفي من أدواء الشبهات والشهوات، وهو فرقان يميز به المؤمن بين الحق والباطل. نعم،
جزاك الله خير شيخ، الله يسعدك
وإياكم. في أحد عنده سؤال قبل ما أقوم؟ الأفضل اللي يبي يسأل يسألني وأنا جالس قبل أطلع.
نرجو من الأخوة عدم تتبع الشيخ إذا طلع من المدرسة، الله يسعدك.
بعض اللجان تأخذ الفلوس وتتجاوز في التصرف فيها. حدثني أحد الأخوة أنه يعني تصير في بعضها تجاوزات خطيرة. فلان تبرع مبلغ لبناء مسجد، وفلان تبرع مبلغ لبناء مسجد، وعقب فترة عقب سنة أو أقل من سنة سأل فلان عن مسجد، قال بروح أشوف مسجد اللي بنيته في الديرة الفلانية. قال إيه تمام تفضل. يروح حاطين لوحة يم مسجد فلان ابن فلان. جاء الثاني قال: وين المسجد اللي قلت لكم ابنه؟ قال إيه تعال شوف. يشيلون لوحة اسم فلان ويحطون اسم فلان. يعني ذكر لي بعض الأخوة يعني اللي عنده خبرة في هذه الأمور عن وقوع هذا الشيء. طبعا مو كلهم يسوون كذي، ما نظلم، لكن أيضا هذا يوجب على المسلمين التحري أين يضع صدقته. هذا الشيء. الشيء الثاني: ضعها في الجمعيات الخيرية الغير حزبية. الجمعيات الحزبية مثل هذه الجمعية التي تقوم بأخوانة الدعوة السلفية فرقت المسلمين وبأموال المسلمين، مو أموالهم، يجمعون صدقات ويروحون حق الشيخ مقبل يقول: ها عندك الطلاب بالآلاف نساعدك، حنا نسوي لك مستوصف ونسوي لك كذا بس خلك تبع لنا. وهم جهال بالنسبة لعلم الشيخ ولا شيء. علامة يصير تبع لكم عشان الفلوس؟ هذه حزبية أصلاً. مروءة المسلم تعب عليه، المفروض أنه والله يرى إخوانه في حاجة ويبتزهم بحزبيته. هذا حدثني الشيخ مقبل مشافهة، وفعلوا ذلك بكل السلفيين في باقي أمصار العالم، وصاروا يعصلون أصول شيطانية يعتقدونها سلفية. قال: اللي ما ينضم لجمعيتنا ما هو بسلفي. يا سلام سلم. جمعية الهلال الأحمر الكويتي جمعية غير حزبية وإمكانياتها عظيمة، تدعمها الدولة، طيارات عندهم تشحن البضايع، وجهودها مشاهدة، كل يشوفهم في إغاثة المسلمين. السودان الحين مساكين يعني جاءهم شر من اقتتال جنرالات الجيش السوداني وتنازع مع السلطة. حتى الآن أكثر من 13 طيارة شحن في بالمواد الغذائية والطبية لإغاثة إخواننا في السودان. كارياتهم تفوق كل الأحزاب. وبعض الجمعيات هذه خصوصا بعض الأحزاب صاروا مرقاة لدعم مدارس في الخارج يعني قطبية. بعض المدارس والله تدرس العلم النافع وبعضها تراها على ما قال قطبية. على كل حال يعني حتى ولاتنا من يستخدمونهم أو هم في غفلة أو من يستخدمونهم ما أقدر أقول يضحكون عليهم، لكن يعني اغتروا بهم أو اللي يصدقهم. أحيانا ترى هم ينظرون للدعاة بعين عورة أو لهم مقاصد في استخدام بعض اللي يسمونهم يعني على ما قالوا كلاوتشية، اللي يقول أهل الكتاب مش كفار يرزونه ويكبون عليه الفلوس ويخلون لجان خيرية تجمع الفلوس وتسوي مشاريع. زين هذا اللي يقول أهل الكتاب مش كفار هذا في حكم الشريعة كافر. اللي ما يكفر اليهود هذا كافر. تعالوا سنين جامعات الشرعية والتعليم عموما كانوا مسكين الإخوان المسلمين. هذه الجامعات الحكومية يعني اللي فيها ميزانية من الدولة بعد غزو الكويت وظهور السورية على حقيقتها والإخوان المسلمين التنظيم الدولي في دعمهم لصدام حسين انتبهوا. لكن مع هذا ما صار في إحلال لكوادر الإخوان المسلمين إلا متأخر جدا. ولا تخيل أنت الجامعات الحكومية ماسكين الإخوان المسلمين مثل يعني كان الجامعة الإسلامية بعد بن باز لفترة معينة، جامعة الإمام محمد السعود. فوق هذا الإخوان المسلمين مجمعين ملايين من التجار لإنشاء جامعاتهم الخاصة مثل جامعة الإيمان للزنداني في اليمن. فإذا صارت الجامعات الشعبية والخاصة إخوانجية والجامعات الحكومية بإدارة إخوانجية وخذنا وخيط تضحى راحت الديرة. ترى صدق ينظرون للدعاة بعين عورة يعني هذا أقل وصف. طبعا راح يجيك واحد يقول إيش أنت تتكلم على الولاة علنا يا عمي، أنت راحت الديرة إلا يعني أن يشاء الله عز وجل فيما بقي فيها من أسباب البصيرة بأخطار أحزاب الإسلام السياسي. تبي تسوي لجنة وسطية جايب عصام البشير يضحك عليك ويجيب لك صلاح الصاوي يقول واحد يفجر واحد يستنكر، هذه وسطيتكم؟ وانت اول هذه اول مؤسسة تسويها وتأسسها تأسيس الوسطية في جمعية الوسطية او كذا حكومية، التأسيس على ضلالة. وبعدين يبقى لهم واحد على ما قالوا صلى ركعتين قدام نواف الأحمد شافه الله يصلي عنده قال حطه يلا على الوسطي، وردوا مرة ثانية يطبعون كتب صلاح الصاوي اللي يقول واحد يفجر واحد يستنكر واللي يقول ما في حاكم مسلم. طبعا ما في حاكم مسلم يشمله نواف ومشعل وصباح وغيره. هذه وسطية، هذيل أعداءكم، مو من رعيتكم، هذيل أخطر ناس اللي صاروا، يعني هم اللي يعمون عليكم بالترويج للمتطرفين. سالفة عندهم رزف منصب وفلوس ومعاشات، وشيوخنا مشغولين إلا ما شاء الله. الآن نرجو إن الله يوفق الشيخ مشعل وينفض المؤسسات التعليمية والدينية من أعداء الكويت. أنا قيل لي عزمني، ترى بقول لكم الصدق، أنا يعني أنا اللي يعني أأسى عليه أن ولاتنا يعني محاطون بناس حكوا عليهم. بعد للحين ما قلت كل شيء، بقول بعض الشيء. عزمني على العشاء الشيخ خليفة علي الخليفة الصباح في بيتهم في الشامية، هذا وقت الخريف العربي أول بدايته. قال لي حمد ترى الإخوان ناويين عن الكويت مو بس مصر. قلت له أنا وعيالي كلنا ندافع عن الكويت. قال أنت سيف من مجرب، نبي نسوي معك لقاءات في التلفزيون الوطني. قلت أنا حاضر، بس قلت له يا شيخ ترى هذا مو بحل، هذا مثل مريض اللي تعطيه أسبرين وهو مريض ما تعالج مرضه، مسكن. طبعا هو من العذبي وابوه محسوب على الشيخ سعد. طبعا قمنا ندش بالسياسة، ها يجوز ترى بس امه هند الاحمد وهم خوال فهد الاحمد. بعد قلت له الشيخ سعد 30 سنة متحارف مع الاخوان، ممسكهم كل مؤسسات الدولة، الحين تقولوا والله الاخوان يبون الحكم؟ انتم مكنتونهم، كانوا مسكينهم جامعة الكويت، التعليم التطبيقي، وزارة الأوقاف، شركة نفط الكويت، وزارة التربية، كل شيء كل شيء. قال صحيح حمد، بس يعني الشيخ سعد كان حزتها يعني شاف يعني أن الأخوة المسلمين ضد اليساريين وحالفهم من أجل هذا، لأنه ذيك الأيام الشر الحاضر كان اليسار، تدرون عنفهم في تفجير بيت الشيخ سعد والوزارة الداخلية ويبين أسلحة وكذا، وفكر شيوعي بعد. بس أنا أقول والله أعلم، أنا مواطن مثل كل المواطنين، أنا من مواليد 64 وأدركت يعني هل الكويت ما يعرفون لا جمعية إصلاح ولا جمعية إحياء التراث. أنا من أهل الأحمدي، إحنا من عثمان شل، بس أنا انولدت بالأحمدي، انولدت بمستشفى الشركة وعشت بشرق الأحمدي، ما كان عندنا لا جمعية إصلاح ولا جمعية إحياء التراث، والكويتيين كانوا جميعا ولا هم للكويت. أفضل شيء لهم، وهذه نصيحة إن شاء الله تصل، أفضل شيء لهم أن يحطون كويتيين متمحض ولائهم للدولة، ما هم حزبيين في كل المناصب. أنا ما أقول فنشوا الإخوان المسلمين من مؤسسات الدولة، لا، ولا الحزب الآخر الذي يقوم بأخوانة الدعوة السلفية، لكن أقول لا تحطونهم قيادات وزراء وكلاء وزراء ومراقبين ومديرين إدارات، هذا بيسخرون ميزانية الدولة لخدمة أحزاب. بعد أكثر من كذي كفروا الشعب الكويتي في غزوة حنين في ساحة الإرادة، شناطرين. وأيضا لابد تكون عند المواطنين ثقافة وطنية، اختار هذه الأحزاب، هذه اللي يبون حكم، مو أنا أقولهم أوروكم شلون يبون الحكم. والله إذا جاك غزو من الخارج لديرتك، والله الكويتي والوطني بالعكس يدافع عن ديرته ما يعين عليها ولا يكفر شعبها، والله المستعان. هلا حنا وين وانت وين الله يهديك. السوق السوداء فيها يعني مشاكل كثيرة، حنا ما عندنا هذا سوق سوداء. ما أدري عن كل دولة وشنو خبايا يعني أسواقهم السوداء، فاسمح لي عن الفتية في هذه المسألة ما أقدر أفتي. نعم شوي 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 شلون خلني نيود السؤال. يجوز. تشهد واحد ما يشبهها بالمغرب وإياك. خلاص أمشي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.